إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جابر لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل وقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. يقول جابر: فأصبحنا فكان أول قتيل. الحديث حديث له تتمة، أقف عند هذا القدر. هذا الحديث في وقت الإسلام نربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا في خطبة سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من جبل أحد مع الصحابة الكرام أو من بقي منهم يتفقد القتلى، فسأل عن سعد بن الربيع، وكان من الشهداء في أحد والد جابر وهو عبد الله بن عمر بن حرام، وكان قد تم نقله إلى المدينة، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة جثمانه إلى أحد حتى يدفن في أحد هو وعمر بن جموح. في الخطبة السابقة ذكرنا توصيات عبد الله لابنه جابر لما يقول له: ما تزعل إذا بقيت في حراس أهل المدينة. واليوم نذكر توصية ثانية لعبد الله والد جابر. طيب، ما الفرق الزمني بينهما؟ هذه التوصية الآن صارت في الليل، في جوف الليل. الثانية الظاهر إما في نفس الوقت أو بعدها بساعات قبل انطلاقة عبد الله إلى المعركة، قال لابنه: ما تزعل لأني رايح دونك. فالمهم بينهما أو يعني ساعات قليلة، سويعات قليلة. في هذه الوصية ماذا يقول والد جابر لابنه؟ فيأوا نص الليل. يقول جابر: دعاني أبي في الليل نص الليل فيأوا، وقال له: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو لجابر، يقول: أنا رايح المعركة أحد بكرة الصبح، وأظنني أول من سيقتل في المعركة من الصحابة الكرام. ما أراني، أي أظنني، إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، شو عرفوا عبد الله بأنه هو سيقتل؟ هذه أخوة الإسلام فهموها، هذه إشارات الله تعالى يعطيها للمؤمنين حتى يستعدوا للقائه، حتى يستعدوا للقائه. من هنا العلماء كرهوا موت الفجأة. الموت الفجأة يأتي على غير استعداد، فجأة يموت، من مستعد؟ كما يكون عنده أشياء يخبر فيها، وصية يوصي بها، يستعد للقاء الله. إذا كان العلماء يحبذون أو يحبون للإنسان المؤمن قبل موته أنه يمرض شيء أسبوع أو كان نوم وتأتيه المنية، بل كان يستعد للقاء الله عز وجل. فالصالحون كان الله تعالى يعطيهم إشارة بذنوب أجلهم حتى يستعدوا. لذلك عبد الله يقول لأبنه: أنا أول ما بس أني مقتول في أحد، أنا أول من سيقتل، ما أراني إلا أول من سيقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الإشارة أتت لعبد الله؟ الإمام الحاكم روى في المستدرك أن عبد الله بن عمر رأى في المنام هو يحدث عن نفسه، عبد الله يحدث عن نفسه، يقول رأيت في النوم قبل أحد كأني رأيت مبشر بن عبد المنذر. مبشر صحابي جليل قتل في غزوة بدر. يقول عبد الله رأيته في النوم قبل أحد بأيام قليلة. ماذا يقول له؟ يقول فقال لي مبشر يا عبد الله أنت قادم علينا في هذه الأيام، يعني أنت كان يبتهل عنا. فيقول عبد الله وأين أنت؟ نجيل عنه، قالوا أنت مسوان، وين أنت الآن؟ فقال له نحن في الجنة نسرح فيها حيث نشاء. فقال له ألم تقتل يوم بدر؟ هذا كلام في المنام، وبيقول له أنا كل أني نحميت أنت، ألم تقتل يوم بدر؟ فقال بلى ثم أحياني الله. قال بلى قتلت فأحييت، أي أحياني الله عز وجل. يقول أبو جابر عبد الله يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له هذا المنام، فقال لي هذه الشهادة يا أبا جابر، الله يبشرك بالشهادة قريبا. لذلك هذه الإشارة اللي أعطاها الله لعبد الله، فيقول لابنه يوصيه بأنه ما أراني إلا مقتولا في أول ما يقتل بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بماذا يوصي ابنه؟ يقول له وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله عليه وسلم. هذا الإيمان يا مسلم، هذه العقيدة الذي علمها أبناءه إنه أنتم أحب الناس إلي بس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مش قبل النبي، بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم بماذا يوصي؟ قال له أوصي بوصيتين، الأولى إن علي دين فقده، علي دين فقده، والثانية واستوصي بأخواتك خيرا. قال القضية الثانية عندي ترك لك سبع بنات أخوات لك، سبع بنات صغار ترك وجابر، فلو ترك أخواتك الصغيرات اهتم فيهن، اوعى تنسى الأمل، اوعى تتركهم تتزوج وتنساهم. فالحديث له تتم أقف عند هذا القدر. بس يقول جابر فأصبحنا فكان أول قتيل، يعني اللي قالوا كان صحيح، دغري كان أول من قتل من أصحاب النبي في أول معركة قتيل. بعد ما تم دفنه، هذا تحدثنا عن دفنه الأسبوع الماضي، ماذا جرى بعد ذلك؟ هل قام جابر بالوصيتين؟ بس قبل ما أحكي عن جابر شوف هم عبد الله، شوف الهم، قال له أنا عندي دين بدك تقضيه. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لو مسلم الصحيح يغفر للشهيد كل ذنبه إلا الدين. الدين ما بس الدين المال، انتبهوا، الدين حقوق العباد سواء مال ولا حتى تكلم بأرضه وكذا، هذا حق العباد، هذا لا يغفر. يقول عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنبه إلا الدين. فهو عبد الله كان على دين، فعم وصي انه الله تعالى بده يفوت على الجنه اطمئن، فعلي دين وفيه حتى اطمئن. لذلك يا اخو الاسلام انتبه، هذه قضيه خطيره. اذا الشهيد على عظم منزلته عند الله، عظم المنزله، يخاف من قضيه الدين، فكيف اللي بيموت عن موت عاديه؟ فاحرصوا ما تتركوا ديونا عليكم، ما تتركوا الديون. وحتى الواحد لو استدان ينوي وفاءها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري في الصحيح، يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. اللي بيأخذ أموال الناس من نية الدين بده يرجعه، نبي يرجعه الله بيساعده في الدنيا أو في الآخرة. أما إذا أخذ بده بس ينصب على الناس أنه ديني وأنا مضطر، بس منه نبي يرجع أصلا، فالله تعالى يتلفه، بده يتلف ماله في الدنيا ويحاسبه بالآخرة. نكمل الوصية. طيب هل قام جابر بالوصية؟ في حديث رواه ابن ماجه، حتى ندرك أن جابر ما بس قام بالوصية، حمل هما كبيرا، صار مهموما. في حديث رواه ابن ماجه وصحبه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول جابر عن نفسه، يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما. يشوف ركبه الهم، حتى النبي لاحظ عليه السلام، لاحظ عليه ذلك بعد معركة أحد طبعا. فالنبي شفق عليه قال له جابر شفقك ليش مهموم؟ شايفك مهموم يا جابر، من أراك مهتما؟ شو بك؟ فقال يا رسول الله قتل أبي وترك دينا وعيالا. أبي مات يعني زعلان على موت أبي، وزعلان إنه تارك دين وتارك بنات، كيف بدي يوم الحمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد يهون عليه. أول شيء موضوع أبوه، ماذا يقول له؟ قال ألا أبشرك يا جابر؟ ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء الحجاب، وإن الله كلم أباك كفاحا. يقول يا جابر فهم الله تعالى ما كلم أحد من خلقه إلا من وراء الحجاب، يكون بينهم وبين العبد اللي يكلمه حجاب من النور، ما بيشوف الله عز وجل إلا أباك. الله كشف له وجهه فرأى وجه الله. إن الله يقول إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء الحجاب، وإنه كلم أباك كفاحا أي مواجهة، من شدة إيمان عبد الله وصدقه. فماذا يقول الله لعبد الله؟ يقول له يا عبدي تمنى علي واسألني أعطيك. لو أنت صادق شو بدك بعطيك؟ يا عبدي تمنى علي واسألني أعطيك. هذا كلام الله لعبد الله أبو جابر. فماذا يقول عبد الله؟ قال يا رب أسألك أن تردني في الدنيا حتى أقتل فيك ثانية. أنا بدي الطلب واحد، تعيدني للحياة، ما من شان أشوف مرتي وبيلي، من شان أقتل فيك ثانية مرة ثانية. فالله يقول له إنه سبق القول مني أنه إليها لا يرجع. قالوا هذه ما في مجال طبقة أعطيك إياها، لأني قضيت أن الناس إذا ماتوا لا يرجعون للحياة. إنه سبق القول مني أنه إليه لا يرجع. بدك طلب ثاني؟ قال له أبلغ من وراءه، أبلغ أهلي وأحبابي العيش اللي أنا فيه، السعادة اللي أنا فيها بالجنة، أمرح فيها وأسرح فيها، بآكل من ثمارها كما ورد في حديث آخر. قال نأكل من أنهارها ونأكل من ثمارها ونأكل إلى قناديل معلقة بالعرش. فالله تعالى يقول أنا أبلغهم، أنا سأبلغهم. فأنزل الله هذه الآية الكريمة، يقول تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما تظنون أمواتا لا يؤذون، بل هم مميزين عن سائر المؤمنين. بماذا؟ بالأكل والشرب. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن نرجع لموضوعنا، الرسول عليه الصلاة والسلام خفف عن جابر، قال اطمئن بالنسبة لأبيه مبسوط كثير بالجنة. تفسر جابر عنده هم قضاء الدين، ماذا فعل؟ أبوه ترك له بستان صغير في كان نخلة، والدين اللي أبوه اقترضه مش مصاري، كان اقترض تمر، يجي عند فلان دايني صاعين من تمر، 20 صاع، 30 صاع من تمر حتى يلتهم بناته وأولاده. فهول الديان يجوا وصار بعد ما مات الأب صار بدهم مصرياته، ما مصاري ما يعني دينار ودرهم، بدهم التمر. فجابر كلمهم وقالوا يا جماعة اصبروا علي، وضعنا صعب والبستان ما بيكفيكم كلكم، بعطيكم كل البستان بس ما بيكفي، فاصبروا علي. فرفضوا. تأجبنا كيف رفضوا، تبي أخي ماكم مسلمين، ماكم مسلمين، اصبروا على أجواء أو مشاهدة وكذا. تابعت بعض الروايات فصلت فتبين أن بعض المقلدين كان من اليهود ما كان مسلم، والبعض الآخر كان مسلمين بس كان عندهم أموال يتامى، ودي ينتقل أموال يتامى ما في عافية. وبعض الناس إذا كان مضطر على ماء وعلى تمرات وكما فقير. فماذا فعل جابر؟ يقول روى حديث أو رواية البخاري في صحيحه الله عليه، يقول جابر اشتد علي غرمائي في حقوقي، اشتدوا علي من سورة طولوني بقوة وبدنا تمر تاني ما تتساهل معنا، ما فينا نتساهل معنا. قال اشتد علي غرمائي في حقوقي، يعني رغم أني طلبت من السورة لا يجمع ما قبله. فماذا فعل؟ قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، جيت عند الرسول أشكو إليه، قال يا رسول الله احكي معهم كلمة، احكي معهم كلمة. فاستدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم اليهودي والمسلمين معه. تقول رواية البخاري فسألهم أن يأخذوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، قالوا شوفوا البستان شوفوا ثمر خدوه بالنسبة الداني اللي قالكم فيه والباقي سامحوه، فقير وشهيد سامحوه. فماذا فعلوا؟ يقول جابر فأبوا، رفضوا رفضوا. شوف نبي الله، شوف تصور هالمشي، يطلب الإنسان مسلم حتى لو كان يهودي بيقول له اصبر على شوي خذ اللي موجود وسامح من بيه، بيقول له ما في مجال. حتى النبي ردت شفاعته عليه الصلاة والسلام، ما زعل ولا غضب ولا حمل عليهم. في رواية تبين أكثر من هذا، ماذا بين الرواية الثانية؟ شاف النبي بعضهم مسلمين ظلمون عليهم أكثر، فقالوا يا فلان خذ من جابر وأخر عنه، طيب إذا ما أنا قادر تسامحه طيب مش الحال، خذ الموجود الآن هالسنة والباقي اصبر على السنة الجاية، ما تسامحه بس اصبر السنة الجاية لو يرجع بيطلع كمان تاخذ حقك زيادة، خذ من جابر وأخر عنه أي حقك الباقي بالسنة الجاية خذه. فرفض فأبى. فهنا عمر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما تحمل الرسول لشو؟ أنت مسلم، أنت مسلم والرسول عم يطلب منك الطلب، شو فيها؟ اصبر على أخيك واسمع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل شفاعته. فهم عمر أن يبتش به، هم بده يضربه. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ قال ما هي عمر اصبر، هو حقه، هذا حقه، ما فيني ما فيني أخذ حقه، وإن كنت رسول الله ما فيني أخذ حقه. يكون معذور عنده يتامى، في واحد قال رسول الله أن هذا مال يتامى، كمان عندي أولاد صغار يتامى شو بيعمل فيهم؟ بدكم بلا أكل؟ فماذا فعل النبي عليه السلام؟ يقول لي جابر طيب خلاص أغدو عليك في الصباح، روحوا الآن، روحوا بكرة بتجوا تغدوا تمركم. وقالوا لي جابر أنا بالصباح أمر عليك قبل ما نصلي. يقول فجابر فغدا علي حين أصبح فطاف في نخلنا فدعا في ثمرتها بالبركة. صار نبأ سمشاف البستان تاع جابر مرعى شجرة شجرة يدعو فيها بالبركة. وصلوا الغرماء الدينين دينين وصلوا فقالوا اعطيهم حقهم، فصار يقطع التمر من الشجرة ويعربوا التمر العجوي هون والتاني هون والتالت هون وأعطوهم حقهم. يقول جابر فجددتها أي قطعت التمر فقضيتهم حقوقهم وبقي لي منها بقية. كان البستان مستحيل يكفي، لكن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعوة النبي وصدق عبد الله اللي كان أخذ أموال الناس يريد وفاء فوفى الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى خصنا منها وفاء الدين لأبوه، الحمد لله بقينا شوية طعم إخوته منه. المسألة الثانية قصة البنات، شو بده يعمل؟ بنات صغار بده يقوم يطبخ له هذا، وفي جهاد في أعمال للرجل يكون بها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل جابر؟ في حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه، الله عزوجل روايات كلها من رواية الإمام رحمة الله على البخاري، يقول كنت مع النبي في غزوة عليه الصلاة والسلام فلما دنونا من المدينة استأذنته بالتعجيل، استأذنته بالرحيل. يقول جابر كنت مع النبي في غزوة بعد غزوة أحد طبعا، يقول لما رجعنا لما قربنا على المدينة يا رسول الله اسمح لي اسرع شوي، انتم ماشيين جيش طويل عريض تمشوا على مهلكم، خلينا عجل شوي حتى اوصل على البيت. فقال له النبي وما يعجلك؟ ليش مستعجل؟ شو عم بيك؟ ما عندك شيء. فقال له يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال له أنا ما صار شيء متزوج. زوجت من فترة بسيطة. فمشتاق عروستي. فقال له أثيبا أم بكرا؟ قال له أنت تزوجت واحدة بكر ولا ثيب؟ أرملة مطلقة أو أرملة؟ قال بل ثيبا. قال له قد زوجت واحدة ثيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاب يعرف جابر شاب وبعدين أول منه متزوج قبل يعني بداية عهده. فقال له هل بكرا شو لها أزوها؟ لا ما تزوج واحدة بكر مثلك مثلها يعني صبية صغيرة بتكون هذه أقرب لتآلف القلوب لأن السيد يمكن دل قلبه متعلق بالرجل الأول أما هذه يدوم الوئام بينهم أكثر البكر لأن أول رجل تتعلق به هو أنت. قال له هل بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ فماذا يكون؟ قال يا رسول الله قتل أبي وترك لي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج واحدة مثلهن لا تقوم عليهن ولا تؤدبهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال لي رسول الله أنا بحب البكر كما سائر الناس بس اضطريت أتزوج واحدة أرملة أو مطلقة. ليش؟ لأن أنا عندي إخوات صغار بنات صغار بدي واحدة واعية خبي عندها خبرة تقوم تعميون تصيون تمشلون تهتم فيهم. لو زوج واحدة مثل صغيرة صبية بدي كمان سبدل عندي سبع بنات يصير عندي ثمان بنات ماني قادر ماني قادر. فالنبي يكفر ويقول فدعا لهم الخير والبركة. دعا لهم النبي بالخير والبركة. نوم الشاهد بالحديث أن جابر وفى بالوصيتين رضي الله عنه وصية وفاء الدين والثاني القيام على أخواته ضحى بحظ نفسه من أجل أخواته الصغيرات. هذا الحديث في الإسلام فيه فوائد كثيرة بس أنا لفتتني فائدة مهمة فيه وهي العدل في الإسلام. العدل أشوف النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق عند الله ومع هيك بيطلب شفاعة من مسلم أو حتى من يهودي بيعمل صورة عليه شوي ما بدي ما بيغضب عليه الصلاة والسلام ولا شيء. وبعدين لما عمر يغضب للنبي عليه الصلاة والسلام ينهاه وينهره بيقول له لا يا عمر لا ما تضربه لو رد كلامي لأن هذا هو حقه هذا المال حقه ما فيني أنا رسول الله ما فيني كله حقه غير حقه ما فيني كله ماله غير حقه ولا يجب يؤخر الدم غير حق ما بيني هذا حق حقه هذا حق أعطى الله إياه ما بيني. هذا العدل يا أخي الإنسان العدل حتى وقت القوة المسلمين والقدرة في عدل. نحن اليوم الشباب بتلاقي إذا راح جاهل شهر بسوريا بيرجع بتلاقي ما بيتحكى يا أخي بياكل أموال الناس من غير حق. إذا حكيت معه كان لك مجاهد ضحيت عم ضحي بنفسي يا أخي أنا كنت صغير ويتكلم في الأعراض بغير حق. لذلك العدل يا أخوة الإسلام وقت الضعف أو وقت القوة هو أساس بقاء الملك. لذلك دولة الإسلام لما قامت 1300 سنة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد الخلافة العثمانية ما قامت بالشعارات كان في أسس قامت عليها أهم أساس هو العدل. هذا العدل هو الأساس الأول اللي بسببه استمرت الدولة الإسلامية 1300 سنة كان في عدل. هذا العدل الله تعالى يبين أن الأمة إذا انتشى فيها الظلم انتشر الظلم تهلك بسرعة. يقول تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أثرا يقول ابن تيمية وفي الأثر أن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. تفهم شو أساس شو معنى العدل أساس في الملك؟ يصدق من قال العدل أساس الملك. العادل الدولة العادلة لو كانت كافرة الله يمكن لها. وإذا كانت ظالمة لو كانت مسلمة الله بمدها. هذه المعاني القيم في كثير من الشباب ما بيفهموها. لما كنا في الإنسان ننصح الشباب نقول لهم يقوموا بالخلافة المزعومة خلافة داعش يسموها الخلافة الإسلامية، كنا نقول لهم هؤلاء استباحوا الدم الحرام، عملت الناس بغير حق، دماء كثيرة، شهداء أبرار مجاهدين يقتلون بغير حق على أيديهم، كرة تستباح على أيديهم، فروج تستباح على أيديهم بغير حق، وهذا مؤذن بخراب دولتهم وخلافتهم. كان الشباب متعصب ولا قال لك يا شيخ معلش ما تحكي كثير عن الجهاد وتعود بالباب، وبعدين هذه خلافة حق والنبي بشر بها عز وجل. تقول له وين بشر النبي فيها؟ بجيب لك بعض الأحاديث اللي بشر فيها الخلافة الراشدة عز وجل. من هذه الأحاديث لا تنطبق على هؤلاء أبدا. لما يجتمع الروم وينزلوا في دابق وكذا، يقول هذه الأحاديث ما تنطبق على هؤلاء. لكن بلى اجتمعت عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أشهد عليكم 80 رؤية 80 دولة، الآن صوروا 60 وعمل عيد لا يصيروا 80 دولة حتى تتأكد أنه هذا الحديث ينطبق فيه. لك يا عمي هذا الحديث لا تنطبق عليه، فيه أدلة كثيرة أتيت بها، ما بمل أن يسعى الوقت لسردها. بعدين علامة أنه ليسوا على الحق الظلم اللي يفعلونه في الناس، تشويه صورة الدين والغلظة والتوحش على الناس، هذا كله مؤذي ليس على الحق. الشباب والشباب حتى لا يتم سقطة الخلافة، سقطة الخلافة هذه سنة الله. ما بي لو أنت حامل راية لا إله إلا الله بس عم تظلم إن الله لا يخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة أبدا. الله لا يحابي، سنة الله ما كنت تحابي أحدا، انه انت مسلم مسكين معلش ما في معلش. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد هزم المسلمون في احد لمعصيه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه عصوا بكلمه. ما في محاباه في سنن الله. وهذا نقوله ليس من باب الشماته يا ابن الاسلام، بالعكس نحن نقول اما كانوا مغرر به نسال الله ان يهديهم، واما كانوا مدسوسين عملاء مدسوسين نسال الله ان ياخذهم، ليس من باب الشماته، ولكن هذا من باب توعية الشباب حتى يعرف الأخطاء ما يعود يقع فيها من جديد. خطأنا يا أخوة الإسلام أكبر خطأ يقع فيه الشباب أنه صار كل العلماء بعد يسأل أحدهم عن العلم ولا يسأل العلماء عن هذه المسائل، صار كل شباب رجل سنة بيجادلك كأنه ابن تيمية وما أحد بيرد عن نصيحة ولا أحد يقبل الجدل أو المناقشة أو المناظرة. هذا الذي صرف كثيرا من الشباب عن الحق بجلي، وما بيسمع الحق ولا يسمع النصيحة ويتمسك برأيه ولا يسمعون لأهل العلم. كانت الطامة الكبرى في هذا الوقت أنه كثير من الشباب هؤلاء سفهوا العلماء، صار يطعنوا بالعلماء جملة من جملة، المشايخ 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 المشايخ، اتركوهم. وهذا اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا اللي وقعنا فيه. لذلك على الشباب الآن أن ترجع بينه وبين نفسه، تحاسب نفسه، نرجع إلى موائد العلم، إلى عتبات المشايخ، مجلس حلقات العلم، نتأدب بين يد الشيخ نطلب العلم، ما نستكبر. هذا أول درس للشباب. الأمر الثاني يقول لي طيب يعني هي هذه الخلافة سقطت هي بسبب الظلم، ما إيران سأظلم منها، ليش ما سقطت إيران؟ أول شيء إيران ستسقط إن شاء الله عاجلا آجلا بإذن الله تعالى. ثانيا إيران في أسباب للبقاء الملك غير قضية العدل، يعني ما عندهم عدل عندهم ظلم، بس في أسباب أخرى من التمكين في الأرض، من الأخذ بأسباب القوة والسلاح والإعداد والتنظيم اللي ما عندنا إياه، هذه تمد في ملكهم، بس لا يبقى الملك لا بد ينتهي لأن ظالم. الأمر الثاني فهموه الله تعالى يعجل بإهلاك دولة تدعي الإسلام وخليفة على دولة تدعي الظلم أو هي لم تكن أصلا على أساس الإسلام. لماذا؟ لأن هذيك ينادي بأمر في تشويه صورة الدين. الله يغار على دينه أن يعلنه ناس ليسوا متمسكين به فيتركهم في الأرض سنين طويلة يعيشون فسادا بسم الله. الله ما يرضى بهذا. هوليك بيقول لك نحن في الجمهورية الإسلامية بس أنا على المذهب الجعفري. على المذهب الجعفري يعني أنا منهم معتقدين بالسنة أصلا. ما بيقول نحن أهل الإسلام وأهل السنة. لكن أنا على المذهب الجعفري. أما أنت قمت باسم الخلافة الوريثي للنبي عليه الصلاة والسلام. الله لا يرضى، الله يغار على دينه أن يشوه صورة الدين ويترك هذا الظلم كائنا موجودا إلى سنين طويلة. هذا من أسباب استعجال إهلاك الأمة أو إهلاك هذه الدولة، الظلم والكلام باسم الله عز وجل. تبين نحن الورثاء ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته. وبعدين الظلم ما كان بس قضية في الإسلام أنه قتل الأنفس والفروج استحلت بغير حق. الظلم الأكبر اللي وقع صد عن سبيل الله. يعني اليوم في كثير ناس كان عندهم تشوف للإسلام وللخلافة وللجهاد في سبيل الله. لأن إذا حكيتهم هالموضوع بالخلافة الجهاد بيهربوا بده يرجعنا على الأثر والضرب والدم والتحرير. صار في نفر من الإسلام من المسلمين أنفسهم، نفروا الناس من الإسلام. الأمر الثاني أعطوا شماعة للكفر لدول الكفر اللي أصلا تبغض الإسلام، أعطوها شماعة لتبيد المسلمين. الآن الغرب مبسوط مكيف وإيران مكيفة والأسد مكيف، بيقول لك شو يعني خلاص أي واحد سني بيطالب بالإسلام بيطالب الصلاة بيطالب الجهاد سهل علينا. داعش نتهمه بداعش ودغري الطيران جاهز لقصف، كل الأمم جاهزة لقصف داعش. الآن أمريكا تطالب بتغيير المناهج. يا مسلمين من اللي حنسكت بس إن قضينا على الخلافة؟ كل كتبكم مناهجكم بدنا نغيرها. ما حد راضي يحكي بقى. أعطوا الكفار مبررا مسوغا ليغير مناهج التعليم في المدارس، وما عاد أحد يجرؤ أن يتكلم إذا حكينا كلمة داعش. هذا أشد عند الله ظلما من فقط القتل واستحلال الفروج بغير حق. الصد على سبيل الله وتمكين الكفار من رقاب المسلمين. ما فينا نحكي شيء. إذا شاب الصبح يصلي الصبح عمره 15 سنة يتهم له أنت ما أقول شاب صغير بتصلي إلا ما تكون من داعش. إذا حتى صلت الصلاة تهمة. حتى صلت الصلاة تهمة. لذلك هذا الدرس لنا في الإسلام مش حتى نيأس بس حتى نعلم الله حق. الله لا يحابي أحدا. هذا دينه قام على العدل، قام على الرحمة، مش تذبح الناس ذبح، قام على الرحمة والعدل. والله تعالى رغم ما أصابنا من هذه البلايا وعدنا أن ينصر دينه. ناصر دينه فينا وبلينا ناصر دينه. وأنا أدعوكم انتظروا الأيام القادمة إن شاء الله سترون ما يفعل الله تعالى بالكفار من دفع بعضهم ببعض وضرب بعضهم ببعض. وأقول واثقا بوعد الله عز وجل أن الشام لن يستقر فيها الحكم للأسد مهما كان، لأنه الله أهلك ملكه بظلمه الأول. الناس عمت ألم كان ظالما، فكيف وقد اشتد ظلمه زاد مليون أكل زيادة. الله لا يمكن له، هذا وعد من الله. وانتظروا الأيام، وانتظروا الذين لا يؤمنون بالقرآن من المنافقين اللي الآن بلشوا يمدوا الجسور إلى نظام الأسد يظنون أنه خالد في الأرض. ومن كام يوم وزير الخارجية عنا راح التقى بوزير خارجية سوريا في أمريكا. طيب كنت أسأله أنه علي فجر جامعة التقوى والسلامة بعثوا لنا يوم يا جماعة والذي مانا رخيصة لا يسأل عنها. لذلك يا أخوة الإسلام علينا مسؤولية كبيرة تبيين الدين والصبر في هذه الأيام والثبات. وبعدم الافتتان ناس كثير اليوم تفتن وبلشوا يعملوا حسابات، واللي بلش
يراجع حزب الله وكذا. يا عمي مستعدين نلتقي ومستعدين نجتمع ومستعدين ندرس ومستعدين. الجمل والخوف والخوف وعدم الإيمان بالله ووعده، هذا الله تعالى يظهره للناس. ما كان الله ليذر الناس على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا وقت يقول أيها الذين امتحان ابتلاء، نسأل الله أن يثبتنا على دينه، ونسأل الله أن لا يميتنا حتى نرى هلاك الأسد في حياتنا. أقول قولي هذا وأتوب إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الآية تقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نسأل الله أن يجعلنا من الطيبين، ونسأل الله أن لا يفتننا، ونسأل الله تعالى أن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تجعل من الأعداء ولا تجعلنا مع قوم الظالمين، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يجيزون. اللهم عليك بالأسد وشركائه فإنهم لا يجيزون. اللهم عليك بالأسد ومن يحبه فإنهم لا يجيزون. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدميرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روعها ورضوانها، واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه.